أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وخلق الحياة وأفاض نعمه على العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق وصدق المرسلين. اللهم صل على محمد وآله أفضل صلواتك وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. عباد الله، اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أخرج الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن يعلى بن مرة أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وآله فإذا حسين يلعب في السكة، قال: فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمام القوم وبسط يديه، فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وآله حتى أخذه، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. عنوان حديثنا هذا اليوم: رعاية الأحفاد في النهج النبوي. ورد في السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله كما له 7 من الأولاد له 7 من الأحفاد. أولاده 7: 3 من الذكور و4 من الإناث. طبعا ماتوا كلهم في حياته ولم يبقى من أولاده إلا ابنته فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. أما أحفاده فهم 7: الحسن بن علي والحسين بن علي وأم كلثوم بنت علي وزينب بنت علي وأمهم فاطمة الزهراء. هؤلاء 4. أما 3 الآخرون فهم عبد الله ابن عثمان ابن عفان وأمه رقية، وقد توفي هذا الحفيد في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. وأمامة بنت أبي العاص وأمها زينب، وقد تزوجها الإمام علي عليه السلام بعد وفاة الزهراء بوصية من الزهراء، تزوج ابنة أختي أمامة. والسابع هو أخو أمامة، علي ابن أبي العاص، وهذا أيضا توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالباقون من أبنائه المباشرين فاطمة الزهراء، والباقون من أحفاده الأربعة أبناء الزهراء وأمامة بنت زينب، لكن نسله الشريف انحصر في السبطين الحسن والحسين من فاطمة الزهراء عليها السلام. نجد في الأحاديث وفي وقائع السيرة النبوية أن النبي صلى الله عليه وآله ومع عظيم انشغالاته الرسالية والقيادية إلا أنه كان يبدي اهتماما ويصرف جهدا في رعاية أحفاده، أي خاصة الحسنين الحسن والحسين عليهما السلام. ولا شك أن في ذلك تبيينا لمقامهما وأنهما تربيا في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما يبدي الرسول صلى الله عليه وآله الاهتمام بالحسنين لكي يبين للأمة مقامهما وفضلهما، لكننا نريد أن نأخذ دروسا تربوية من بعض ما ورد في السيرة النبوية من رعاية رسول الله صلى الله عليه وآله واهتمامه بالحسنين. أولا، أهمية إغداق العطف والحنان على الأبناء. الطفل يحتاج إلى الرعاية العاطفية حاجة لا تقل عن حاجته إلى الغذاء والرعاية الجسمية. العاطفة مسألة مهمة جدا بالنسبة للأبناء، بالنسبة للأطفال. من هنا فإن التربية السليمة هي التربية التي تولي اهتماما كبيرا لإغداق العطف والعاطفة على الأبناء الذكور والإناث. نجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يبدي هذه الرعاية والاهتمام، رغم أن الحسنين أبواهما علي وفاطمة لا يقصران في هذا الأمر في القيام بتربية الحسنين، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله أيضا مع انشغالاته كان يهتم برعاية أحفاده ويغدق عليهم العاطفة والحنان. روايات وأحاديث كثيرة، نكتفي بشواهد محدودة. عن أبي هريرة قال: قبل النبي صلى الله عليه وآله الحسن بن علي، وكان عنده الأقرع بن حابس، فرأى أن النبي يهتم بتقبيل ابنه حفيده، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. تربية جافة، ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أخرى قال له: ما أصنع بك إن نزع الله الرحمة من قلبك. إغداق العطف والحنان مهم جدا. الدرس الثاني، إظهار المحبة والاحترام للأبناء أمام الناس. بعض الناس ممكن في بيته يهتم بأبنائه، بس أمام الآخرين لا، يصير رسمي، يصير ثقيل. وكأن إظهار الاحترام والمحبة والحنان للأطفال والعيال أمام الناس نوع من الخفة، نوع من الابتذال، ما تتناسب مع الشخصية، وخاصة لما يكون إنسان في مستوى شخصية. النبي صلى الله عليه وآله كان بخلاف هذا النهج، كان يظهر اهتمامه واحترامه لحفيديه أمام الناس وبمرأى منهم. صحيح أنه يريد أن يركز مقامهما ويبين فضلهما، لكن في ذلك أيضا درسا تربويا. الطفل يرتاح جدا برعاية أبويه ومحبتهما أمام الغير. الطفل يريد أبوه يحتضن أمام الآخرين، يريد أمه تحتضن أمام الآخرين. إظهار الاحترام للأبناء أمام الآخرين يعزز ثقتهم بأنفسهم. امدح ابنك أمام الآخرين وهو يسمع، أشد بإيجابياته. أما زجر الابن ونهره أمام الآخرين أو تبيين نواقصه أمام الآخرين، هذا خطأ تربوي كبير. بعض الناس ابنه جالس طفل يتحكى عليه قدام الآخرين، هذا كذا هذا كذا سوى كذا. احنا نفكر أن الأولاد لا يشعرون، أن الطفل هذا ما يهم. لا، يشعر الطفل، هذا جرح في نفسه. أمام الآخرين لا تهن طفلك، أمام الآخرين حاول أن لا تزجر طفلك، أن تظهر الاحترام له أمام الآخرين أمام الناس. وهذا ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله. عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي، فإذا سجد وثب الحسن على ظهره وعلى عنقه، فيرفعه رسول الله صلى الله عليه وآله رفعا رفيقا لئلا يصرع، حتى ما يطيح، لئلا يصرع بلطف شيل من على ظهره وعلى عاتقه حينما يرفع رأسه من السجود. فعل ذلك غير مرة، مو مرة واحدة، مرار كانت هذه الحالة تحصل أمام المسلمين. فلما قضى صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك صنعت بالحسن شيئا ما رأيناك صنعته، قال إنه ريحانتي من الدنيا. وعن أبي أيوب الأنصاري قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله والحسن والحسين يلعبان بين يديه أو في حجره، فقلت يا رسول الله أتحبهما؟ قال وكيف لا أحبهما وهما ريحانتاي من الدنيا. روايات وأحاديث كثيرة في هذا السياق. الدرس أن نحترم أطفالنا أمام الآخرين. صح أنت جالس تتحدث مع الناس والطفل يجي بابا بابا بابا، لا تسكت اسكت اسكت، لا تنهره لا تزجره، هو يريد أن يرى منك الاهتمام، أن يرى منك المحبة أمام الناس، يفخر يرتاح نفسيا أن أباه وأمه يرعيانه ويهتمان به. الدرس الثالث إشراك الأبناء في الشأن العام. رسول الله صلى الله عليه وآله كان حريصا على إشراك الحسنين في بعض الشؤون العامة للمجتمع، فمثلا إحضاره لهما في قضية المباهلة، وهذا طبعا أمر إلهي. الآية الكريمة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. باتفاق المسلمين أخرج معه علي وفاطمة والحسنين، هذا شأن عام. وأيضا حين بايع المسلمون رسول الله صلى الله عليه وآله، الحسنان كانا صغيرين، أقبلا وبايعا رسول الله فقبل بيعتهما. ما قال روحوا روحوا انتم صغار، لا، قبل بيعتهما. وأيضا تنقل السيرة أن كتاب معاهدة وقعه النبي صلى الله عليه وآله بينه وبين قبيلة ثقيف، معاهدة مع ثقيف. وقع النبي المعاهدة، قالوا يا رسول الله خلي شهود، خلي شهود. فالحسن والحسين عليهما السلام كانا جالسين، فلما بعض الأصحاب وبعض الحاضرين وقعوا، النبي قال الحسن والحسين تعالوا أنتم بعد وقعوا، فأشهدهما على المعاهدة مع صغر سنهما. وفي روايات كثيرة أن الإمام الحسن في صغره كان يأتي إلى المسجد ويسمع ما ينزل من الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وكلام رسول الله، فينقل إلى أمه فاطمة الزهراء، يأتي علي ليخبر فاطمة، فيجد أن الخبر عن نزول الوحي عند فاطمة، من أين لك هذا؟ فتقول أخبرني ولدي الحسن. إذن كان في حضور لهما في المجال العام في الشأن العام، وهذا درس مهم. نحن الآن من المشاكل التربوية التي نعيشها هذا الفصل بين جيل الصغار وجيل الكبار. في الماضي الأولاد يكونوا في المجلس مع الأب، إذا جاءه ضيوف، إذا في أي قضية أي موضوع. الآن لا، الأطفال في عالمهم والآباء في عالمهم، وكذلك الأمهات بالنسبة للبنات. هذا خطأ كبير، فصل الأبناء عن جيل الكبار. لازم شوية يكون عندهم حضور حتى تصير عندهم تجربة، حتى تصير عندهم خبرة، حتى يكونوا في الجو. في بعض الأحيان وهذا يحصل، مرة من المرات يدخل ولد مثلا يصب قهوة، يصبها باليد اليسار مثلا، الدليل على أنه ما عنده خبرة، يعني ما آلف مثل هذه الأعراف والتقاليد. يقدم يعني القهوة باليد اليسار للضيف، لماذا؟ ما آلف، ما عارف كيف يتكلم مع الآخرين، كيف يتعامل مع الآخرين. حضور الأبناء في المجال الديني في المساجد، النبي صلى الله عليه وآله كما في روايات كثيرة الحسنان كان يحضران أمامة ابنة بنته زينب، يجيبها ويا المسجد ويحملها على كتفه، روايات موجودة عندنا أيضا وهي صغيرة. حضور الأطفال والأولاد في المساجد أمر جيد ومفيد تربويا. هناك رواية أن مجيء الأطفال للمسجد مكروه، لكن هذه الرواية ضعيفة السند، هذا أولا، وثانيا محمولة على الأولاد الذين لا يتحفظون في نجاستهم يسببون تنجيس للمسجد. أما في غير هذه الصورة فقد قال العلماء إن حضورهم راجح ومفيد. وكم يرتاح الإنسان ويفرح حينما يجد بعض الآباء يأتون بأطفالهم عمر 7-8 سنوات أقل أكثر، يجيبوا ويا للمسجد، يجيبوا ويا للمجلس، للمأتم، للمجالس. هذا أمر مفيد ومهم جدا، هذا درس تربوي يجب أن نأخذه من السيرة النبوية الشريفة. الموضوع الأخير مساهمة الأجداد في رعاية الأحفاد. كما أشرنا الحسن والحسين أبواهما علي وفاطمة، وهما من هما في حسن التربية والإعداد، ما في نقص ولا قصور. ولكن النبي صلى الله عليه وآله رافد آخر يضاف إليهما في الرعاية والعناية، وهكذا بالنسبة للأجداد والجدات. ينبغي أن يكون الجد وأن تكون الجدة رافد وعنصر مساعد للولد والبنت في تربية الأبناء، يعني في تربية الأحفاد والأسباط، وخاصة في هذا العصر. لماذا أقول وخاصة في هذا العصر؟ لأن الأب والأم في هذا العصر انشغالهما أصبح أكثر، الأب مشغول والبنت خاصة إذا كانت موظفة أيضا مشغولة. طيب إذا كان الأب اللي هو الجد وكانت الجدة عندها شوية فراغ، عندها شوية مجال، ينبغي أن تتحمل المسؤولية تجاه الأحفاد. رحم الله جداتنا الأول، غالبا الجدة هي اللي تعلم الصلاة للأولاد وللبنات، الجدة هي اللي تجيب لهم قصص وإن كانت أسطورية، خرافات اللي نسميها، كانوا الأطفال يتحلقون حولها أو عند النوم تأتي إليهم وتتحدث لهم. كانت الأسرة أسرة ممتدة، يعيشوا في بيت واحد، فكان الأطفال ينعمون برعاية من الأبوين، من الجدين، من الأقرباء. طبعا الآن اختلفت الحياة، صارت الأسرة أسرة يعني صغيرة تقيم في مكان واحد بمفردها، ولكن ذلك لا يخلي الأجداد والجدات عن المسؤولية. إنني أدعو الأجداد، أدعو الجدات إلى أن يشعروا بالمسؤولية تجاه الأحفاد، تجاه الأصباط، يملؤون بعض الفراغ الذي يتركه والداهما، والداهم إن كانا مشغولين، وأيضا يصبحان روافد جديدة لهؤلاء الأطفال في حياتهم، يمدونهم بالعطف والحنان والتوجيه والتربية والإرشاد. هذا ما يمكن أن نأخذه من دروس من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، إن رعاية الطفولة وتربية الجيل الناشئ مهمة دينية وطنية اجتماعية يجب أن يشارك فيها الجميع. أصبحنا نسمع عن إحصائيات مرعبة حول استخدام العنف مع الأطفال، حول إهمال الأطفال، حول تجاهل الأطفال بسبب انشغالات هذه الحياة. إننا جميعا مسؤولون عن رعاية الأطفال في المجتمع حتى نضمن جيلا صالحا ناجحا لوطننا ولمجتمعنا. ربنا هب لنا من أزواجنا، من ذرياتنا وأزواجنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.